الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. صحابي جليل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له مكانة رفيعة، فقد اختصه الله سبحانه وتعالى بصحبة حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل اختصه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة عجيبة حين طلب منه أن يدعو له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. فهو صحابي جليل لا يحبه إلا مؤمن بنص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يبغضه إلا منافق، ألا وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام، مفخرة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أسعد وأشرف في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن صحابي جليل نقل لنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باستضافة أحد أعلام الأزهر الشريف، مدرس الحديث وأصوله بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور تامر عبد رب النبي المزين. يا مرحبا دكتور.
مرحبا بحضرتك دكتور أحمد وبالسادة المشاهدين الكرام جميعا، أهلا ومرحبا بكم،
نورتنا وشرفتنا،
حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم.
آمين. دكتورنا الحبيب دكتور تامر، كان لنا لقاء منذ يعني عدة أسابيع،
نعم،
ودافعنا فيه عن الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، نعم، أعظم ملك في الإسلام، نعم، وأول ملك في الإسلام رضي الله عنهم. ولقيت هذه الحلقة مردود كبير جدا من مشاهدينا ومحبي حضرتك ومحبي قناة الندى، فما شاء الله أثنوا عليها خيرا يعني، وسبحان الله جاءت بالتزامن مع هجمة شرسة على معاوية رضي الله عنه. نعم نعم،
عجبت الحقيقة وآسف
فضل.
أن بعدها بأيام قليلة وجدت مواقع التواصل في على عدة صفحات،
نعم،
وبرامج عديدة يعني شنت هجوما شرسا،
صحيح،
ووقف عدد كبير من المدافعين عن الصحابي الجليل، نعم، معاوية بن أبي سفيان للدفاع عنه، فقلت الحمد لله أنها جاءت في وقتها،
صحيح،
ودائما يعني أنتم موفقون في اختيار موضوعاتكم وتوقيتها.
إيه القضية في الحقيقة دكتور تامر، هي بالنسبة لنا مشاهدين الكرام قضية الدفاع عن الصحابة الكرام هي عقيدة، ليست مسألة إنها حديث يعني نقضي فيه بعض الأوقات أو نملأ به الحلقة، لا لا أبدا، هذه من صلب عقيدة أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. فالتعدي على الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو إيذاء لله بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة في هذه الليلة نتحدث عن صحابي جليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد نال نصيبه من شتم الشاتمين وحقد الحاقدين وأمراض المنافقين الذين يتطاولون عليه بين الحين والآخر، وللأسف ينتسبون إلى الإسلام، لذلك لا تغتر بنسبتهم إلى الإسلام، وهم يطعنون في أصحاب هذا النبي الكريم وعلى رأسهم هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. دكتورنا الحبيب، يعني قبل أن نتطرق إلى دور أبي هريرة في الحفاظ على السنة ولماذا يتطاولون على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، خلينا نتكلم ونذكر المشاهدين الكرام بفضائل هذا الصحابي باختصار، يعني مكانة هذا الصحابي الجليل، كيف كانت مكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمثل هذه اللقاءات يشتاق إليها القلب،
نعم،
وتحبها النفس، لأنها تتعلق بحديث عن أجمل جيل عرفته البشرية،
سبحان
جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهؤلاء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
فكما اصطفى الله تبارك وتعالى لرسالته ونبوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اختار الله تبارك وتعالى له خير الأمم، اختار له أفضل صحابة على الإطلاق.
نعم.
رضي الله عنهم.
نعم.
وقد زكاهم الله تبارك وتعالى وعدلهم وأثنى عليهم في القرآن الكريم في مواضع عديدة.
صحيح.
وكذا أثنى عليهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة.
نعم.
من هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
وقد اشتهر وعرف في الأمة جيلا بعد جيل بكنيته.
نعم.
أبو هريرة. واختلف في اسمه اختلافا على عدة أقوال، أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي.
جميل.
هذه وهو من أهل دوس.
نسبة إلى قبيلة الدوس في اليمن.
في اليمن.
نعم.
ولنا مع هذه وقف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي قد دعا لهم.
اللهم اهد دوسا وأت بهم. نعم.
فالطفيل بن عمرو الدوسي كان سببا، أو كان إسلامه سببا في أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبيلة كلها،
وكمان كان سبب، تخيل حضرتك، في أن يسلم على يده هذا الصحابي العظيم أبو هريرة. يعني أي فضيلة للطفيل عندما يأتي يوم القيامة في ميزان حسناته حسنات كالجبال بهذه السنة التي نقلها يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويتدارسها العلماء حتى هذه اللحظة.
فضل. نعم. ما بعده فضل.
صحيح.
وأجر.
صحيح.
ما بعده. نعم. أجر. كان إسلام الطفيل سببا في أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبلية دوس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما حدث عن نفسه قال: نشأت يتيما.
نعم.
وهاجرت مسكينا وكنت أعمل أجيرا. يعني البدايات بدايات يسيرة، يعني وكنت أجيرا لامرأة يقال له بسرة بنت غزوان.
نعم.
ثم أكرمه الله تبارك وتعالى. بما أكرمه الله تبارك وتعالى؟
بالإسلام.
بالإسلام.
نعم. نعم.
ثم رفع الله مكانته بالعلم.
الله.
رفع الله مكانته بالعلم. فصار أميرا.
نعم.
بعد أن كان أجيرا. وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن زوجه ممن كان يعمل عندها أجيرا.
سبحان الله. نعم.
فقال أبو هريرة: فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.
الله الله الله.
تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه.
وحتى يا دكتور سبحان الله، يعني أنا قرأت في سيرة أبي هريرة.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه، حتى لما أصبح أميرا كان قمة التواضع والعلم والمزاح كذلك.
نعم.
لدرجة أنه أنني قرأت أنه كان يمازح الناس، يمشي بفرسه في الطريق.
نعم.
فيمازح الأطفال وهم من حوله رغم أنه كان أمير.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه، فتعلم هذا من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أبا هريرة.
نعم.
وكان أبو هريرة يحب الكنية التي كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم به.
صلى الله عليه وسلم.
الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا ينادونه يا أبا هريرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه يا أبا هر.
يا أبا هر. نعم.
فكان يحب كنية الكنية التي كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
جميعهم كده يعني كان. نعم. جميعهم كانوا يحبون الكنية التي يكنيهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث.
نعم.
في البخاري سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: ولم يكن لي كنية أحب إلي من أبي تراب.
قم أبا تراب.
لأن النبي قال له قم أبا تراب. نعم.
نعم. في القصة الشهيرة المعروفة.
يحبون الذين. نعم. يكنيهم به النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أسلم رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة في المحرم سنة 7.
نعم.
ونخلي بالنا من التواريخ دي لأننا نحتاجها ونحن ندافع عنه رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
لما هاجر وجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر
صلى الله.
كان في المحرم سنة 7
نعم.
يعني في أول شهر من شهور سنة 7 من الهجرة، فالتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هناك
صلى الله.
ولم تكن المسافة يعني كبيرة جدا بين المدينة وخيبر، فالتحق بالإيه برسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. ومنذ لحظة إسلامه رافق ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإذا نظرنا في عدد كبير من الأحاديث يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان كذا.
نعم.
وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق كذا، وعدت مريضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا.
إذن كان الصحبة شديدة يعني.
صحبة شديدة.
وقرأت حديثا أن النبي أنه قال أبو هريرة صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني.
نعم.
يعني هو مسألة ما كانش فرق معاه أي حاجة في الدنيا إلا أنه كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما تحدث الناس عنه أنه يكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فكان يقول إن إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم.
نعم.
في المزارع والنخيل وكذا. وإن إخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفقة في الأسواق.
نعم.
يشغلهم الصفق في الأسواق. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني،
صلى الله عليه.
لا هم له في الدنيا ولا شغل له بها ولا تعلق لقلبه بمتاعها ولا زخرفها.
وما أعظم ميراث أبو هريرة يعني حتى وإن جمع الناس ميراثا من الدنيا فما أعظم ميراث أبو هريرة الذي ورثه لأهل الإسلام إلى قيام الساعة،
لا يساويه شيء في هذه الدنيا.
صحيح.
إطلاقا.
صحيح.
فقد حمل أعظم ميراث في هذه الدنيا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، انظر إلى هذا الثناء العظيم.
نعم.
وهذه المفخرة التي أثنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة.
الله عليه وسلم. نعم.
قال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا.
سبحان الله.
يعني أنت الذي أتوقع.
نعم.
أن يسألني هذا السؤال. قال ولمر؟ قال لحرصك على الحديث.
نعم.
على حديثي أي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصة من قلبه.
نعم.
فهو رضي الله عنه كان يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمة شديدة.
نعم.
ولذا فإن كل يوم بل كل لحظة تمر على أبي هريرة في ملازمته وصحبته للرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعلم فيها جديدا.
سبحان الله.
يعني كل لحظة تمر عليه في حياته ملازما للرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعلم شيئا جديدا من سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلا عجب أن يصل إلى هذا.
نعم.
وكان في بداية الأمر ينسى.
يسمع
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسى. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بذلك.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك.
نعم.
بسط الرداء.
صلى الله.
فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث ثم قال اجمع رداء، فجمعه ثم ضمه عليه قال فما نسيت بعدها أبدا.
الله 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 أكبر. الله.
ولما جلس النبي
هذه خصوصية من رسول الله.
نعم.
دي بخلاف يعني إحنا قبل الحلقة.
نعم.
كنت بتكلم مع فضلتك.
نعم.
بدعاء النبي له صلى الله عليه وسلم عندما
الله
قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين.
نعم.
ففضلتك قلت لي لا هذه لها وقفة في الحلقة.
نعم.
نعم. هذه خصوصية أخرى أيضا.
نعم.
أن يدعو له النبي بهذا الدعاء العجيب
صلى الله عليه وسلم
أن حبب أبو هريرة للمؤمنين وبالمعنى الواضح جدا.
نعم.
أنه لن يبغضه إلا المنافقين.
ده اللي هو بقى المنطق والمفهوم.
أي نعم بالضبط.
منطق الحديث أهو أنه لا يحبه إلا مؤمن. هذا منطق.
نعم.
ومفهوم
لن
أنه
إلا
لا يبغضه إلا منافق.
صحيح.
يعني الذي يطعن في أبي هريرة أو ينتقص من قدره.
نعم.
أو يثير الشبهات حوله أو كذا قد خرج من دائرة هذا الدعاء.
آه.
لم تستجب فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد. كان أبو هريرة رضي الله عنه كما وصف كان من أبر الناس بأمهاتهم. كان بارا بأمه رضي الله عنه. وكانت لم تعلن إسلامها.
نعم.
لم تدخل في الإسلام. وكان يحب أن تدخل في الإسلام فيدعوها إلى الإسلام فتأبى. فدعاها يوما فوقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فحزن حزنا شديدا وخرج من بيته وهو يبكي ذاهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية
صلى الله عليه وسلم.
واستبشر أبو هريرة أن الدعوة ستستجب في الحال.
سبحان الله.
فقام من المجلس وعاد إلى البيت وقد وقع ما كان يرجو. ذهب إلى البيت فلما سمعت أمه صوت قدمي قالت على رسلك. وسمع يعني صوت الماء الذي تغتسل به.
كانت تغتسل رضي الله عنها.
رضي الله عنها.
نعم. لتسعد أبو هريرة بالإسلام. سبحان الله.
فلما خرجت نطقت بالشهادتين.
نعم.
فرح فرحا عظيما.
نعم.
وذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره.
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه في حقيقة الأمر، وهذا أمر يلمح في كثير من أحاديثه، أنه كان يقتنص الفرص.
سبحان الله.
ويحسن استثمارها.
نعم.
وجد فرصة أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه.
صلى الله عليه وسلم.
في كثير من الأحيان كان يطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين وأن يحببهم إلينا.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهم.
نعم. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه فما سمع بي مؤمن قط ولا رآني إلا أحبني.
الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله.
هذا هو المنطوق.
نعم.
المفهوم أنه ما سمع أحد بأبي هريرة أو رآه فبغضه.
نعم.
أو يعني طعن فيه أو انتقص من قدره أو كذا أو كذا إلا وهو خارج عن هذه الدائرة موصوف بالنفاق.
إذا نحن نقف أمام صحابي جليل جعل الله عز وجل أو جعله الله سبحانه وتعالى سببا في رواية كل هذه الأحاديث التي رواها، وأنا كنت سمعت أحد علمائنا يقول يا لو إحنا قربنا المسافات ممكن نقول إن أبو هريرة راوي تقريبا ربع أحاديث السنة، يعني قرابة ربع أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هو رضي الله عنه كما ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته.
نعم.
قال روى 5374 حديث. هذه بالحديث المكررة التي رواه.
نعم.
لكن الجميل بقى في هذه الأحاديث أن أكثر هذه الأحاديث قد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على روايتها.
يعني لم يكن هو وحده الذي انفرد بها أبو هريرة،
قلما ينفرد. بعض الأحاديث قد انفرد بها،
وهذا إن فإنما يدل على حفظ أبي هريرة وعلى إتقانه في ذلك رضي الله عنه.
هذا يدل على يعني أمر في غاية الأهمية.
نعم.
وهو أن أبا هريرة كان يشهد ما يشهد الصحابة جميعا. يعني إن حضر أحدهم فأبو هريرة موجود.
نعم.
إن حضر غيره فأبو هريرة موجود. إن حضر غيرهما فأبو هريرة.
يعني هم يتناوبون، ولكن العامل المشترك هو أبو هريرة.
أبو هريرة
هو يحفظ ويدون ويكتب رضي الله عنه.
هو كان يعتمد في بداية الأمر على الحفظ، لم يكن يهتم. وقد بلغ حفظه مبلغا عظيما.
سبحان الله.
أذكر واقعة حدثت مع مروان بن الحكم.
نعم.
وكان أميرا على المدينة. بعث إلى أبي هريرة ليسمع منه الحديث، ثم أمر مروان كاتبه أبا الزعيزعة أن يجلس خلف السرير ويكتب كل الأحاديث التي يرويها أبو هريرة، فروى 100 حديث وأبو الزعيزعة يكتب وأبو هريرة لا يراه، فدعاه مروان على رأس الحول بعد عام وقال قد كنت قد حدثتنا بكذا وكذا،
نعم
أتذكر هذا؟ قال نعم. وأمر مروان أبا الزعيزعة أن يجلس خلف السرير أيضا وأن يراجع هذه الأحاديث حين يذكرها أو يرويها أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم.
قال أبو الزعيزعة فما قدم حرفا ولا أخر حرفا،
سبحان الله،
ولا زاد حرفا ولا نقص حرفا.
نعم نعم، الله أكبر.
الحافظ الذهبي وهو يذكر هذه القصة في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء يعلق تعليقا جميلا،
نعم،
فيقول هكذا فليكن الحفظ.
الله،
هو ده الحفظ بقى. بعد عام لا يقدم حرفا ولا يؤخر حرفا،
وهنا قوة حفظ مع يعني مع الخشية.
الله،
هو يخشى أن يضيف شيئا أو يغير شيئا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قلت فضلتك، نعم، إن دل فإنما يدل على قوة الحفظ مع الخشية، ويتقي الله سبحانه وتعالى فيما يحفظ رضي الله عنه وأرضاه إلى أن وصل لهذه المرحلة. لكن ده يجعلنا نسأل الدكتور، هذا الصحابي الجليل بهذه المكانة الكبيرة بهذه الفضائل العظيمة، يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ويخصه النبي بالأحاديث عليه الصلاة والسلام، ويخصه النبي بالجلوس وبالمزاح صلى الله عليه وسلم،
وبالوصايا
نعم، ثم يتطاولون عليه. لماذا يتطاول البعض على أبي هريرة؟ ومما يحزنني يعني إن الذي يتطاول على أبي هريرة للأسف من بعضهم من يقول أنا مسلم، من هو مكتوب في بطاقته مسلم.
نعم نعم صحيح.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاة على أبواب جهنم، يعني قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
نعم.
فلماذا يتطاول هؤلاء على أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا سيما دعاة التجديد والتنوير الذين يزعمون التنوير والتجديد وما إلى آخر ذلك؟
إن الدافع الأكبر وراء طعنهم على أبي هريرة رضي الله عنه إنما هو الطعن على سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا غير.
نعم. نعم.
فهم لم يقصدوا أبا هريرة لذاته ولا لشخصه، وإنما قصدوا الطعن على سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوجدوا أن الباب الأكبر للطعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعن على رواتها
صلى الله عليه وسلم.
وأكثر الصحابة رضوان الله عليه رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة.
نعم.
فإذا انهدم هذا الركن سهل عليهم أن يطعنوا في باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم تقولون إن هذا هو إن هذا أكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رواية وكذا، وقد أثبتنا كذبه هم في زعمهم.
نعم نعم.
فمن السهل جدا عليهم بعد ذلك أن يطعنوا في باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد،
ومن ثم الطعن في رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم.
هم ولذلك حكموا بالزندقة على من يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد الصحابة لذاتهم، وإنما يقصد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه يتبع هذا الأسلوب الملتوي.
يعني حتى ودي نقطة مهمة يا دكتور، لأن البعض زي ما قلت فضلتك يسلك يعني طريقا ملتويا في الحديث عن الصحابة. في بعضهم رأيناهم في الفترة الأخيرة مش لازم يشتم، مش يجي يشتم على أبو هريرة ولا معاوية، ولكن يتحدث بطريقة للأسف الشديد يضحك بها على بسطاء الناس، فيقول لك مثلا هم رجال ونحن رجال، نحن لا نحتاج إلى فهم الصحابة وإلى هدي الصحابة وإلى طريقة الصحابة. فتكون هذه الطريقة للأسف هي محاولة لإسقاط هيبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين نقلوا لنا الدين، يعني القرآن والسنة لم يصلنا إلا على، لا أقول على أكتاف الصحابة، بل على دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم نعم. العلماء قد فطنوا وانتبهوا لهذا منذ وقت بعيد، أئمة أعلام من أئمة الإسلام قد انتبهوا لهذا وحذروا من ذلك أشد التحذير.
نعم.
ونبهوا الناس عليه أن من يقصد الصحابة بالطعن إنما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويقصد الوحي المنزل على رسول الله صلى
صحيح.
الله عليه وسلم ويريد هدم الدين بأسره.
نعم. نعم. نعم.
لكنه يتخذ هذا التدرج فيبدأ بالصحابة ويطعن فيهم وكذا، فإذا انتهى إلى هذا شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإذا وصل إلى أبو غدر قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر والعياذ بالله، وربما يخطئ، وهذا يخرجه والعياذ بالله من الملة.
سبحان الله.
فيطعن ويشكك في دين الإسلام.
نعم.
والحقيقة يعني أشكرك على البداية الموفقة في هذه الحلقة.
نعم.
وهو بيان فضل أبي هريرة ومكانته.
نعم.
لابد لكل مسلم أن يعلم وأن يعرف فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وفضائلهم ومناقبهم خصوصا، يعني يعرف فضيلة ومنقبة كل صحابين على حدة.
نعم.
أبو هريرة رضي الله عنه وهم يطعنون فيه كان من أزهد الناس وأعبد الناس وأخشى الناس
سبحان الله
لله تبارك وتعالى. لما كان عمر رضي الله عنه خليفة للمسلمين وبلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بأحاديث استدعاه، فقال يا أبا هريرة كنت معنا يوم كذا وكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟
صلى الله عليه وسلم.
قال نعم يا أمير المؤمنين، وقد علمت لما سألتني هذا. أنا أعي جيدا لما تسألني هذا السؤال.
نعم.
قال ولما يا أبا هريرة لما أسألك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومها من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
صلى الله عليه
وسلم. عمر رضي الله عنه وهو الملهم.
نعم.
أراد يعني أن يوصل رسالة لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول له يعني الأحاديث أنت تحدث كثيرا، فخذ كن على حذر وحيطة وأنت تحدث. فوجد أن أبا هريرة في غاية اليقظة وفي غاية الحذر وفي غاية الخشية.
نعم.
لله تبارك وتعالى. ولذلك لما حج عمر رضي الله عنه،
رضي الله عنه
في عام من الأعوام وهبت ريح شديدة على المسلمين وهم في طريقهم إلى الحج، قال عمر رضي الله عنه هل يذكر أحد منكم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح؟
نعم.
فلم يذكر أحد منهم ذلك. فلما بلغ، وكان أبو هريرة ممن يحجون في هذا العام، فلما بلغه هذا استحث فرسه وذهب إلى الفاروق عمر رضي الله عنه.
نعم.
وحدثه بحديث الريح الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأعجب عمر رضي الله عنه بحفظ أبي هريرة ودقته وأمانته رضي الله عنه وكان آية من آيات الله في الحفظ والتثبت، كما وصفه الحافظ الذهبي رضي الله عنه ورحمه، كان سيد الحفاظ الأثبات. كان
سيد الحفاظ الأثبات. نعم.
رضي الله عنه.
سيد الحفاظ الأثبات هذه. نعم. لها عندكم أنتم أهل الحديث
أعلى
لها
مراتب,
لها مراتب. نعم. يعني يفهمها. نعم. المختصون.
الله
يعني.
يحفظكم.
الله يحفظك. إذن أنت أمام يعني كما قلت لفضلتك دكتور أمام صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه يحتاج لحلقات.
نعم.
حتى نتحدث عن فضائل هذا الصحابي وما رواه رضي الله عنه وارضاه وما بذله لأجل يعني إعلاء كلمة الإسلام العظيم. والصحابي الجليل أبو هريرة لم يكن ملازما للنبي فحسب يكتب السنة.
نعم.
بل كان صواما قواما عابدا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
مع هذا.
نعم.
لابد حتى يتبين للسادة المشاهدين أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن معتنيا بالعلم وحده، وإنما كان معتنيا بالعلم والعمل معا
رضي الله عنه.
فهو رضي الله عنه كما قال أبو عثمان النهدي وهو من المخضرمين، ومصطلح المخضرم هذا يعني الذي أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى
يعني
الله
هو
عليه وسلم.
أسلم لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم،
لكنه أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أبو عثمان النهدي يقول استضفت أبا هريرة رضي الله عنه،
نعم،
أسبوعا،
الله،
أسبوعا. قال فوجدته وزوجه، فوجدته وزوجه وخادمه يقسمون الليل بينهم،
سبحان الله،
كل منهم يقوم ثم يوقظ الآخر. يقوم ثم يوقظ الآخر،
نعم،
يعني يقسمون الليل بينهم لقيامه. أبو هريرة رضي الله عنه يقوم ثم إذا انتهى من تهجده أيقظ زوجه ثم أيقظ خادمه،
نعم،
تعبدا وتهجدا لله تبارك وتعالى.
سبحان الله.
وهو الذي كان يقول عن نفسي إني أقسم ليلي ثلاثة أقسام، أنام ثلثه،
نعم،
كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، ينام ثلثه، ويصلي ثلثه، ويذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه.
ما شاء الله، ما شاء الله، نعم.
فليله كله في عبادة،
عبادة، نعم، ما بين صلاة وصيام وقيام،
نعم،
وقرآن،
نعم،
وحفظ للسنة.
وكان يسبح في اليوم، تخيل بقى هذا الرقم، 12 ألف تسبيحة،
ما شاء الله.
فسئل عن هذا، بعض الروايات أنه لما سئل عن هذا قال أسبح على قدر ذنوبي،
سبحان
أنا
الله،
عايز ربنا يغفر لي كل الذنوب.
آه.
وفي بعض الروايات قال إني أرجو بهذا أن يعتقني الله من النار، فإن دية العبد، دية الإنسان يعني،
نعم،
12 ألف دينار. قال فأنا أسبح 12 ألف تسبيحة، أرجو أن يعتقني الله تبارك وتعالى بها من النار.
نعم.
ولما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصلي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، قال أبو هريرة فما تركتها بعد أن أوصاني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن كان يعني علم وعمل أبو هريرة،
نعم،
قدوة للناس رضي الله عنه وأرضاه، نعم، في هذا الزمن الذي ضاعت فيه القدوات، واتخذ الناس قدواتهم هي القدوات للأسف التافهة إلا ما رحم الله.
نعم.
للأسف وقت الحلقة يعني شبه انتهى، يعني باقي معنا، نعم، 3-4 دقائق
بهذه السرعة.
أي نعم. فأنا محتاج أسأل فضيلتك سؤال أختم به يا دكتور تامر،
نعم،
وهي يعني هم يقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه هذا الكم الكبير جدا من الأحاديث التي حفظها ورواها رضي الله عنه أرضاه،
نعم،
لو أننا قارناها بالمدة التي أسلم فيها وصحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدة قليلة،
نعم،
فتلاقي الجماعة اللي هم بتوع التنوير دول الجدد يقول لك لا، ما هو مستحيل يكون المدة دي حافظ فيها كل هذه الأحاديث، ولذلك يطعنون في أبي هريرة.
طيب.
ماذا، كيف ينظر السادة العلماء، علماء الحديث، إلى هذه الشبهة؟ نعم،
لا يعني أنا قلت لحضرتك في بداية الحلقة يعني خلينا فاكرين التاريخ اللي أسلم فيه،
جميل،
عشان اللي هاجر فيه عشان نحتاجه،
نعم،
في الرد على هذه الطعون.
حلو.
أسلم أو هاجر في المحرم سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11. هذه المدة التي قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 أعوام،
صحيح،
ملازما مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مدة كافية جدا لحفظ هذه الأحاديث.
4 سنوات. نعم.
أولا قوة حافظة الصحابة أو العرب بصفة عامة في هذه الأوقات،
نعم،
فبعضهم كان يحفظ القصيدة 100 بيت من أول مرة، من أول مرة يسمعه يحفظها،
نعم،
كانوا يتميزون بسيلان الذهن وقوة الحافظة والذاكرة. ثم إن أكثر هذه الأحاديث أحاديث قولية، ومعظمها ليس يعني ليست أحاديث كبيرة،
نعم،
وإنما معظمها أحاديث قولية صغيرة، يعني صغيرة الحجم، وإن كانت كبيرة المعنى،
نعم،
وإن كانت كبيرة المعنى، لكنه رضي الله عنه لما كان يتمتع به من حافظة قوية، سلام الذهن، وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ولذلك الحافظ ابن حجر ويعلق على قصة بسط الرداء وأنه جمعه ليحفظ حتى لا ينسى بعد ذلك. قال وهذه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
هذه من أعلام نبوته إذ تحقق يعني هذا
الدعاء وهذا الحفظ
تعتبر هذه المعجزة.
نعم نعم صحيح.
تحققت لأبي هريرة رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له مرة أخرى في قصته الشهيرة مع زيد بن ثابت لما كان يجلس هو أبو هريرة وصاحب لهما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله بما أردتم، اللي نفسه في حاجة يدعو الله بها. فدعا زيد ثم دعا صاحبه.
نعم.
ثم قال أبو هريرة هذا يدل على فقه، اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي وأسألك علما لا ينسى.
سبحان الله.
فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائهم جميعا.
الله الله.
قال زيد وأنا يا رسول الله أسألك سبقك بها الغلام الدوسي.
نعم. نعم.
فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن دعا له النبي واختصه بهذه الدعوة. نعم. بالحفظ وبالإتقان، واستجاب الله لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة.
نعم.
بالإضافة إلى أن فضلتك ذكرت أني حديثيا أو علميا. نعم. هذه الصحبة لمدة قرابة 4 سنوات مع رسول الله بهذه القوة في الحفظ وهذه.
نعم.
السرعة في البديهة.
نعم.
هذه مؤهلة جدا لأن يحفظ كل هذا الكم من حديث رسول الله.
لو نعم. حضرتك اعتذر
لا فضل دكتور.
لو جئنا بطفل صغير. نعم. الآن يتمتع بحافظة قوية وأجلسناه وفرغناه لهذا لحفظ هذه الأحاديث في مدة لا تتجاوز عاما واحدا.
سبحان الله.
صحيح. بالفعل.
صحيح. وإحنا عندنا أمثلة يا دكتور.
نار الآن أحسن
حفظة القرآن.
القرآن.
أينا.
سن 6 سنوات و7 سنوات ويحفظون كم من هائلا أيضا من الأحاديث النبوية.
بعض شبابنا لسه كان أحدهم بعث لي فيديو.
نعم.
في من إخواننا في محافظة بني سويف.
نعم.
عاملين دورة لحفظ القرآن. اللهم بارك اللهم بارك خلال 3 شهور. بيخرجوا 30 طفل يختمون القرآن
ما شاء الله. وهذا أراه كثيرا في تحكيم لمسابقات القرآن الكريم. يقابلون بعض الأطفال الأطفال.
نعم.
سن 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات من العسير جدا أن تستطيع أن تخطئ أحدهم. ما شاء
سبحان
الله. أي سؤال يوجه له في القرآن الكريم يجيب عنه. وكذا بعض يعني الأماكن تهتم بتعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتقنونها ويحفظونها حفظا جيدا. فلا غرابة بعد تفرغ أبي هريرة للعلم.
نعم.
تفرغ.
نعم. صحيح.
وتفرغ. صحيح. تفرغا كاملا للعلم.
وذكرت فضلتك نقطة مهمة. نعم. يعني انشغل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم وبتجاراتهم. نعم. مع حفاظهم طبعا على حفظ السنة وما شابه.
نعم.
لكن أبو هريرة كان انفرد بهذه الصحبة وعلى ملء بطنه كما.
نعم.
كما ذكر في الحديث
تفرغا كاملا.
تفرغ
ثم
كامل.
أمر آخر في غاية الأهمية وهو أنه قد طال عمره، من الله عليه بطول العمر.
نعم.
أبو هريرة رضي الله عنه توفي سنة 59 هجرية. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب48 سنة.
فكان يعني مؤهل لأنه حدث فترة طويلة.
هذا أهله أن ينشر هذا العلم. حتى قال البخاري الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه 800 من الصحابة والتابعين.
الله.
الإمام الحاكم في المستدرك. نعم. وهو يذكر كلاما للإمام ابن خزيمة.
نعم.
ودي كلمة بقى يعني إيه في غاية الأهمية. نقل الإمام الحاكم في المستدرك عن ابن خزيمة رضي الله عنه أن من يطعنون في أبي هريرة قد أعمى الله بصائره.
سبحان الله. سبحان الله. من يطعنون في أبي هريرة
قد أعمى الله بصائره.
من قائلها؟
الإمام ابن خزيمة. الإمام ابن خزيمة.
ابن خزيمة.
نقلها
البخاري عنه.
لا نقلها الإمام الحاكم.
الإمام الحاكم في المستدرك.
في المستدرك.
جميل.
ثم عد عددا من الصحابة الذين رووا. ده الإمام الحاكم الذين رووا عن أبي هريرة فبلغوا 28 صحابي قد رووا الأحاديث عن أبي هريرة.
نعم.
الإمام البخاري قال إن 800 من الصحابة ومن التابعين لك لأن أكثر من روى الحديث عن أبي هريرة كانوا من التابعين. 800 نفس. قال وهذه عبارة قالها أيضا الإمام الشافعي، كان أحفظ أهل زمانه وأحفظ أهل عصره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم يرجع أو بعضهم يرجع ذلك إلى أن أبا هريرة مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الصحابة سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أرى، فكان وحسن السؤال نصف العلم كما يقولون، أو هو مفتاح العلم. فكان أبو هريرة يجترئ لمكانته ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجترئ أكثر من غيره على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كان يهاب السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة لمنزلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه ويعلم أمته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. دكتورنا الحبيب دكتور تامر، يعني الحديث عن الصحابة الكرام وعن هذا الصحابي الجليل يحتاج إلى حلقات، يعني
أكيد طبعا،
لكن لضيق الحلقة يعني لعلنا نكمل في مرة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن في حاجات كتير محتاجين نتكلم فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فالحلقة لم توفي هذا الصحابي الجليل حقه يعني.
أكيد طبعا. نعم. يعني هي إطلالة سريعة والوقوف على بعض الجزئيات، لكن أرجو الله تبارك وتعالى أن تتاح الفرصة
بإذن الله
لإكمال الحديث عنه. نعم. رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم وبحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم أمين. اللهم أمين. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور تامر عبد رب النبي المزين، عضو هيئة تدريس كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك دكتور،
شكر الله،
ونورتنا وشرفتنا،
وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وبارك جهودكم.
آمين.
ونفع بكم. اللهم آمين.
اللهم آمين. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام هو من صميم عقيدة أهل الإسلام. علموا أولادكم حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلموهم أن هؤلاء الأصحاب الكرام هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله لهذه الصحبة وهم خير قدوة لأبنائنا. فدي نقطة مهمة أيتها الأم الكريمة، أيها الأب الفاضل، اغرس في أبنائك حضرتك وبناتك أن أفضل قدوة يقلدها أبنائك وبناتك هو نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الناس، ثم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحذر حذرا شديدا من أن يقع أحد أمامك في أصحاب رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تؤذوني في أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ارتضى منهجهم لمن أراد أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هنا هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بصحبتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإننا نشهد الله عز وجل أننا نحب رسول الله ونحب أصحاب رسول الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مشاهدين الكرام في حلقة قادمة فضائل الصحابة الكرام، وكذا فضائل هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.